I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
مرحبا، أنا تالا حلاوة من فريق صوت. بهاي الحلقة من حرر بنحكي عن الكتب الصوتية وعن رواية رام الله تحديداً اللي نشرتها صوت بودكاست في فبراير شباط الماضي. أول ما بلشت أحضر للحلقة حبيت أذكر حالي شو الهدف من بودكاست حرر، يعني من باب التركيز ولتكون عناوين النقاش أوضح في راسي. فرحت أقرأ وصف البرنامج: ينهال علينا الإعلام من جميع الجوانب دون أن يعطينا فرصة لنفكر بالمحتوى الذي نستهلكه أو ننتجه. وبناء على ذلك هدف بودكاست حرر هو أنه نطرح تساؤلاتنا حول صناعة الإعلام. وفعلاً انهالت الأسئلة وتحقق الهدف. بتمنى يكون هذا الحوار ممتع ومفيد مع ضيفنا الروائي الفلسطيني عباد يحيى. بنحكي مع عباد عن تجربته بتسجيل روايته رام الله، وبنتناقش حول الكتب الصوتية كمنتج أو محتوى إعلامي بدأ يحصل على اهتمام ملحوظ في منطقتنا. الرواية متوفرة على شكل 6 فصول على صفحات صوت على تطبيق أبل بودكاستس. بتلاقوا الرابط بوصف الحلقة. أكيد بنصحكم تسمعوها من خلال الاشتراك بصفحات صوت مقابل مبلغ رمزي، وما تنسوا تتركوا لنا تعليقاتكم على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. وقبل ما نرحب بضيفنا بستغل الفرصة لنشكر فريق العمل: نور الدين باللحسن اللي تولى الإخراج الفني للرواية، مرام النبالي وعمر خطاب وشريف موسى وبيان حبيب ومعالي الغريب اللي تولوا مهام النشر والترويج. أهلا وسهلا عباد.
يا أهلا، أهلا تالا.
كتير متحمسين نسمع عن الرواية منك وعن تجربة كمان تسجيل الكتاب الصوتي وما بعد النشر. فخلينا نبلش حوارنا بأنه تحكي لنا شوي عن رواية رام الله بشكل عام.
والله لو بزبط بشكل عام كان ما كتبتش 740 صفحة. هاي الرواية هي بنظر أنا إليها أنها خلاصة تفكير في رام الله في السنوات العشر الأخيرة، محاولة للإلمام بالأسباب اللي أدت إلى وجود هذا النسخة من المدينة، من خلال مقاربة أنماط مختلفة من الشخصيات لهذه المدينة وفهمها إلها، بالإضافة للتفكير المستمر بأصول الأشياء، يعني كيف نشأت الأمور بصورتها الأولى وتطورت إلى الشكل الحالي الذي نعيشه اليوم. كان هذا الدافع والمحرك الرئيسي، وكانت هنالك رغبة بعد التجارب الروائية التي سبقتها أن يكون هنالك عمل نوعا ما، يعني فلنقل شامل أو يعطي صورة كاملة. من هنا جاء حجم الرواية نوعا ما، مقاربتها الطويلة زمنيا، محاولة الإلمام بتاريخ رام الله لأكثر من 120 أو 130 سنة من نهاية القرن 19. فالرواية بتحاول البحث في تشكل رام الله بشكلها الحالي، وهنالك مواقف ضمنية تحاول الرد عنها أو عليها الرواية، تحديدا من فكرة أنه المدينة ناشئة نتيجة ظروف أو متغيرات سياسية تمت في العقود الأخيرة. هنالك بحث أعمق عن الأصول لهذا الأمر، وهنالك سؤال طوال الوقت كان يشغلني: ما الذي جعل قرية صغيرة تشبه كل القرى المحيطة بها في أواخر القرن 19 تتحول إلى المدينة الأبرز فلسطينيا اليوم؟ فهذه الرواية هي محاولة للإجابة على هذا السؤال اللي هو مزيج من السؤال العام والسؤال الشخصي بالنسبة لي.
ما هو هلأ عشان هيك أنا رح أسألك عن السؤال الشخصي، يعني يمكن هو يكون سؤال كليشي أو أنت متعود تسمعه من كتير ناس، بس هو فعلا بثير الفضول اهتمامك بالمدينة برواياتك السابقة وبهاي الرواية، خصوصي لما بنحكي عن أنه أنت ما اعتمدت فقط على الإشي الروائي، كمان في كان بحث، واللي بيقرأ الرواية واللي بيسمعها كمان رح يكتشف أنه في عدة مراجع أنت استندت لها حتى تقدر تكتب هاي الرواية. فليش مشغول بهاي المدينة؟
أنا بعتقد أنه رام الله هي ما تبقى للفلسطينيين من مدينة، هذه هي الفكرة الأساسية اللي بتشغلني. يعني بعد النكبة والثمانية وأربعين تم قتل المدن الفلسطينية التاريخية، مدن الساحل الفلسطيني تحديدا، نحكي عن يافا وحيفا، وكذلك أي تجمعات كانت تحتوي عناصر مدينية منفتحة فيها نوع عالي من التمايز الطبقي والاجتماعي، ثقافات مختلفة، تنوع اجتماعي بين الناس اللي بيعيشوا في هذا المدينة، وتحمل المدينة سمة أن هنالك الكثير من الغرباء الذين يؤمونها أو يأتون إليها. هذه المدن بالمعنى هذا قتلت مع النكبة ولم يبقى لدى الفلسطيني مدينة. التشكل الذي حصل بعد النكبة كان تشكل في رام الله بشكل رئيسي، لم يحصل هذا من وجهة نظري، طبعا أنا مهتم بهذا الجانب كباحث أيضا في علم الاجتماع، وطبعا أعتقد أنه يشاركنا الرأي الكثير من الباحثين والدارسين الذين اشتغلوا وكتبوا عن هذا الأمر، عن قتل الحواضر المدينية خلال ما بعد فترة الانتداب وتحديدا قيام إسرائيل، وصولا إلى القتل المستمر الذي تم للمدن الفلسطينية الأخرى التي تشبه إلى حد بعيد قرى كبيرة. ماذا نقصد بقرى كبيرة؟ التمايز الاجتماعي الذي بينها وبين بين الناس اللي بيعيشوا فيها محدود، اتصالها مع العالم محدود. هنالك شيء نشأ في رام الله وتطور مختلف في هذا السياق، وهو ما أهلها لتكون المدينة الفلسطينية الأبرز اليوم. فالاهتمام فيها ناجم من فكرة كونها المدينة الفلسطينية الباقي بتقديري حتى الآن، رغم محاولات عديدة لإحياء التنوع في مدن مختلفة أخرى فلسطينية، ولكن يعني لا يحضرني أو لا أستطيع القول، لم أقرأ شيء أو لم أعيش شيء من خلال حياتي في مدينة فلسطينية أخرى في التمايز الموجود في رام الله. من هنا جاءت الأهمية أيضا، ولأن الرواية مشغولة بالمدينة، الرواية بفكرتها العامة، نشأت الرواية في كفن أو كنمط أدبي في العالم ككل هو كان مرتبط بنشأة المدن الحديثة ومحاولة مقاربتها، فهم الإنسان لنفسه ضمن هذا التيار من البشر المتميزين والمختلفين الذي يشعر أنه غريب عنهم، ولكن بنفس الوقت هنالك ما يجمعه معهم. فالاهتمام في رام الله جاي من هذا المكان. بشكل شخصي أيضا رام الله هي المدينة التي عرفتها، أنا ولدت وعشت طفولتي حتى يعني المدرسة الثانوية في جنين، ثم بعد ذلك انتقلت إلى رام الله للدراسة في جامعة بيرسيت، وقررت الاستقرار والعيش في رام الله. فبالنسبة للفلسطينيين ككل هي المدينة، وبالنسبة لي هي المدينة التي عشت فيها.
هل تتوقع أنه تجربتك هاي الشخصية بأنه أنت جيت عليها بعمر أكبر وما قضيت فيها طفولتك كان لها برضو دور بنظرتك للمدينة؟
بالتأكيد هنالك شيء في دافع الشخص للكتابي حول أي شيء، نوع من القرب والابتعاد في الوقت نفسه، أنك لا تكون قريب حد الالتصاق الذي يمنعك من رؤية الأشياء والنظر فيها والتأمل فيها. الأشياء ليست عادية بالنسبة لك، يعني لم تنشأ أو تتعامل معها طوال الوقت وكأنها شيء موجود ضمني طوال الوقت، معطى ثابت
عم تستكشفها طول الوقت.
تماما، يعني هنالك مقدار من المسافة اللازمة بين الشخص والموضوع. هذه المسافة تشكلت عندي حين وصلت رام الله في مرحلة من الوعي أو التفتح على الحياة، ساهمت بشكل كبير في أني أنظر إلها نظرة قد تكون إلى حد ما متميزة أو شخصية أو خاصة إن صح التعبير. فلذلك نعم، عدم وجودي من البداية ليست معطى ثابت بالنسبة لي. وأيضا كذلك أنا عايشت المدينة في فترة كثير مهمة برأيي، كانت فترة تغيرات كبرى ما بعد الانتفاضة الثانية، ولأنا مصر على مميزتها اجتماعيا وسياسيا وأيضا اقتصاديا. شكل الحياة في رام الله اختلف بعد الانتفاضة الثانية، فكنت في أتون هذا المشهد، وكمان اشتغلت في الصحافة الثقافية، فكنت على احتكاك مستمر مع مشهد متغير. كانت فترة من ضخ الأموال والتمويل لعمل نشاط ثقافي، بناء مؤسسات ما كان يسمى في تلك الفترة بناء مؤسسات الدولة. كل هذا النشاط المحموم كان عبارة عن مشهد متغير بشكل كبير، يعني يستفز أي شخص يحاول التفكير في شخصه ويحاول التفكير في المحيط الذي يعيش فيه.
طيب عباد، لو بدنا نحكي عن رواية رملة تحديدا، يعني هي متسقة أكيد مع السياق السابق باهتمامك بالمدينة وبالروايات السابقة، لكن هاي الرواية تحديدا من وين إجت فكرتها؟ شو اللحظة هاي اللي أنت فكرت إنه هاي هي البذرة اللي بدي أبني عليها الرواية اللي من 740 صفحة؟
الحقيقة هي فكرة الحجارة. النقطة الرئيسية هي التأمل في الحجر. الحجر في فلسطين له مكانة أساسية ومهمة بالمعنى الرمزي وبالمعنى المادي. هنالك صناعة كبرى قائمة في فلسطين، البناء والتعمير والعمران مرتبط بالحجر في فلسطين، وحتى أنماط البناء لها علاقة وطيدة مع الحجر بجزء أكثر من كثير مجتمعات أو سياقات أخرى. الأمر الآخر أنه الحجر شاهد على المسار الحياة الفلسطيني، وفي فترات معينة يعني أخذ مركزية هائلة في فهمنا لدورنا أطفال الحجارة في الانتفاضة الأولى، والتفكير في الحجر كعنصر أساسي من مكونات حياتنا. اللحظة الأولى قد تكون لحظة التفكير في أنه هنالك حجر ما في مكان ما أتيحت له فرصة ليتكلم ويتحدث عما يرى. هنا بدأت اللحظة الأولى. يمكن أنه أستطيع تذكر متى حصل ذلك، يعني قبل تقريبا 10 سنوات أو 11 سنة، 2012 خطرت هذه الفكرة البسيطة. بدأت أفكر بالحجارة، حتى بدأت أقرأ أنواع الحجارة وأحاول أفهم ماذا يميز نوع حجر عن حجر آخر. يعني إحنا كمان موجودين في بيرزيت الحجر بيرزيت مميز وفي شيء خاص. وكمان كان في كراس يدرس في كلية الهندسة لطلاب العمارة أو طلاب الهندسة المدنية عن أنواع الحجر في فلسطين وكذا. حصلت على الكراس في تلك الفترة وبدأت أطلع عليه كنوع من أنواع فهم هذا النوع من هذا الحجر كنقطة انطلاق. ولكن تحولت الأفكار لسلمان رشدي عبارة جميلة جدا، يقول سؤال كيف متى تقرر بدء كتابة عمل؟ قال تكون هنالك 3 أفكار في ذهني فكر فيها طوال الوقت، في لحظة ما أكتشف أن 3 أفكار هي فكرة واحدة. فكانت أيضا فكرة نشأة رام الله وتطورها. الفكرة الثالثة هي محاولة أن أعبر عن حال رام الله أو عن فهمي لرام الله من خلال شخصيات متباينة جدا قد تختلف معي إلى حد كبير أو تشبهني، خاصة أن ذلك أتى بعد روايتين. الرواية الأولى كنت يعني رواية رام الله الشقراء كانت تعبر عن وجهة النظر شباب تجاه رام الله من منطلق موقف فلنسمه بين قوسين ناقم على تحولات المدينة وعدم رضا عنها، رؤيتها أنها مخالفة لتصوراتهم عن الخط الوطني. ثم بعد ذلك رواية جريمة في رام الله اللي كانت أيضا بتوصف لحظة اكتشاف الذات والرغبة عن التعبير عن هذا الذات في مدينة يتأمل الأفراد أو هؤلاء الشبان أنها مدينة مختلفة تماما عن البيئات التي قدموا منها، ثم يكتشفوا بعد ذلك أن هنالك بنية عابرة للمدن كلها أو للمنطقة أو المجتمع الفلسطيني ككل تؤثر بشكل هائل على حياتهم وتجهد مسارهم الشخصي أو أحلامهم الخاصة. كنت أفكر في رواية تحاول إجابة على السؤال الكبير من خلال هذه الشخصيات المتنوعة. ومن هنا يعني تقريبا كل موقف يتعلق برام الله، كل شخص يمكن أن يكون له موقف في رام الله، حاولت أن يكون موجودا في هذا العمل. لا أقول أنني يعني حصرت كل إمكانية، هنالك تتعدد المدن بتعدد الأفراد، يعني كل شخص فينا لديه نسخة، تالا لديه نسخة من رام الله، عباد لديه نسخة من رام الله، من إذا عاش في القدس لديه نسخة من القدس، كل مدينة مبنية من منطلقا من الشخص نفسه. فلذلك من هنا حاولت التعبير عن الشخصيات التي تشغل بالي، هذا الترسيم النفسي لكل شخصية تعيش في رام الله أنا أشعر بالفضول تجاهها حاولت الكتابة عنها.
عباد، لما زرناك بمكتبك عشان نصور الفيديو الترويجي للكتاب الصوتي ورجيتني خريطة للرواية أنت كنت رسمها، إيش قصة هاي الخريطة؟ ليش رسمتها؟ كيف استخدمتها؟
هذه لحظة مهمة في المصادر الأولية التي تتحدث عن رام الله في أواخر القرن 19 وبداية القرن 20 في الغالب هي مصادر لمبشرين أو رحالة أجانب قدموا إلى رام الله ضمن بعثات تبشيرية أو ضمن إنشاء مدارس أو ما شابه وكتبوا عن رام الله. في تلك الفترة وصلت إلى نص يصف منطقة رام الله القديمة، يعني منطقة كنيسة الروم ومحيط المحكمة العثمانية وما حولها، تلك البقعة القديمة أو سوق الحرجة، هذه المنطقة التاريخية إن صح التعبير في رام الله. فلمحاولة تحويل الكلام المكتوب في ضمن في الكتاب بلغة إنجليزية عتيقة لتحويله إلى شيء أستطيع أنا الشعور فيه، بدأت محاولة رسم هذا كيف كان تلك المنطقة في تلك الفترة. وظل هذا الرسم هو يعني جزء أساسي من الرواية ومن تكوينها الأول في يدور في تلك المنطقة، في منطقة البلدة القديمة، خاصة أنه عائلة دار النجار تسكن في الأحواش الموجودة في تلك المنطقة، وكذلك عائلة موسى الشلبي، كل الشخصيات الرئيسية تكون في ذلك المكان. فحاولت تخيله لأنه هنالك الكثير من الذهاب والمجيء والحركة في ذلك الفضاء فرسمتها. فلدي خريطة متخيلة عن رام الله في 1905 استنادا إلى كتب الرحالة التي حصلت منها لتوصيف لتلك الشوارع. وطبعا شارع مهم جدا اللي هو الشارع المحاذي أو على يمين المحكمة العثمانية اللي هو شارع الكندرجية، هذا الشارع الصغير اللي قد يكون الشارع الوحيد الذي لا يزال يحافظ على شكله منذ ذلك الحين حتى يومنا الحالي، يعني احتمل الزلازل والتغييرات الإدارية وإعادة الهدم والبناء. مؤخرا شاهدتهم بابنه زي مكهى في ذلك الشارع، يعني مكهى تعيس، ولكن على الأقل الشارع يمكنك الشعور بأنه حافظ على شكله حتى هذا اليوم. طبعا هو شارع مسافته قصيرة، لا أعتقد أنه بتجاوز 70 متر. يعني
قديش ممكن المستمع أو القارئ يخلط بين الخيال والواقع في الرواية لما بتلقاها، خصوصي أنه عم نحكي عن أشياء فعلا موجودة؟ يعني وانت بتحكي عن الأماكن إذا كانت مألوفة للأشخاص ممكن هم ماشيين بالشارع عن جد يتخيلوا الشخصيات وهي بهذا المكان، فلأي مدى فكرت بهاي الجزئية؟
أعتقد كل روائي أو كل كاتب يكون مهووس بإيقاع الناس في هذا الالتباس، يعني لديه لحظة من الانتصار حين يشعر أن الناس غير قادرين على التفريق، هل حصل هذا فعلا أم أنه يعني من خيال الكاتب؟ هي لحظة انتصار بالنسبة للكاتب. لذلك واحدة من الأسئلة الثقيلة على قلبي حين يسألني الناس هل هذا حصل أم لم يحصل، أنا ما أحاول قوله الرواية تبحث عن الحقيقة، والحقيقة قد لا تكون شيء حصل في الواقع، شيء حقيقي وصادق ولكنه لم يحصل في الواقع، لأنه ما حصل في الواقع هي وقائع قد تكون في معناها زائف، قد ترى إنسان يتصرف تصرفات فعلها فعلا كما شاهدناها جميعا ولكن ليست حقيقية، لا تدل على المقصد الذي يعني تبناه هذا الشخص أو كان يريده. الرواية تبحث عن الحقيقة، بس الحقيقة بالمفهوم الروائي، وتبحث عن إعطاء معنى مختلف. فأتمنى دائما حين يسألني شخص هذا السؤال يعني لو أجيب جواب أنه طيب شو بفرق لو كان حصل أو لم يحصل. وفي بعض الأحيان أظن هذا أنا حتى في الجزء الأخير من الرواية حصل، يعني وجدت نفسي أكتبه، يعني أنه حتى الشخصيات تبدأ تسأل نفسها هل هاي أشياء، هل هذه الأحداث عشناها في المدينة أم أشياء سمعناها؟ لو تناقل الناس كلهم رواية محددة مثل رواية تأسيس رام الله التي لا يوجد مصادر تاريخية دقيقة يمكن القول بالمعنى العلمي أنها صحيحة، رواية الهروب من الأردن بسبب دم مع أمير موجود في بادية الأردن وتأسيس المدينة وغراشة الحدادين وهذه الصفات الموجودة، ولكن ما المهم في ذلك؟ وإن كانت كلها أجمع كل أهل رام الله على الاعتقاد أن هذه الرواية حصلت، إلى أي مدى مهم أنها حقيقية وموثقة بالدلائل العلمية؟ لدى هذه القصة قوة في الواقع أكبر بكثير من المرويات التاريخية الدقيقة. فلنقل أن هنالك حقيقة روائية أتمنى أن يشعر بها القارئ حين يقرأ الأجزاء هذه، وأنا سعيد بكل التباس يقع فيه أي قارئ وهو يفكر إن حصل هذا أم لم يحصل.
يعني بهنيك لأنه صار كتير في كتير أسئلة عن هذا الموضوع. طيب لو بدنا هلأ يعني ننتقل للحديث تحديدا عن تسجيل الرواية، ليش هاي الرواية تحديدا من بين كل رواياتك اللي قررت أنك تخطو بأنك تسجلها تسجيل صوتي؟
والله هو السؤال يعني أنا غير متأكد أنه عندي إجابة واضحة ومباشرة، فلنقل هي نوع من الأفكار. النقطة الأولى هي العلاقة الوجدانية أو الشخصية الكبيرة مع الرواية، ورغبتي بأنه أشعر أنه هنالك امتداد آخر لها بشكل آخر مختلف. يعني أنا أستطيع التحكم بأنه كان لها الشكل الأول هي النص المكتوب، فشعرت أنه علاقتي الشخصية الحادة مع هذه الرواية أنه إذا ممكن يكون في نسخة تانية بشكل تاني أنا مستعد أعملها. الأمر الآخر أنه حجم الرواية الكبير حسيت أنه ممكن يكون توفيره بشكل آخر ممكن يعطي الناس فرصة للاطلاع عليها غير القراءة، فكان كذلك فكرة الصوت. أيضا سجلت مقاطع قصيرة لغرض إنتاج فيديو بسيط ترويجي للرواية، وحين نشرت الفيديو جاءتني بعض الآراء المجاملة أو اللطيفة التي تقول يعني لو أن الرواية مسجلة، وأنا لدي عمل، يعني عندي فترة من حياتي كنت عملت في الإذاعة، ولدي علاقة خاصة مع الصوت والتسجيل الصوتي. كل هذه الأمور تضافرت، ثم جاء صوت واقترحوا المشروع، مشروع صفحات صوت، فكانت يعني لحظة مناسبة جدا وأن تنشر في منصة محترمة ومهمة من المنصات اللي بتشتغل في البودكاست. فهذه كلها كانت دوافع، ولكن كل هذه الدوافع على أهميتها بعد التسجيل صار عندي عشرات الدوافع الأخرى، والتي هي أهم في التفكير في تسجيل الرواية مما كان قبل ذلك.
بحكي لنا عن هاي الدوافع بعدين بنحكي معناها عن الأمور التقنية، بما أنه يعني صرنا متحمسين نحكي عن الأمور الشاعرية.
تمام. أول أمر شاعري إذا بدك، وهو غير عملي أبدا، أمر نظري جدا، التفكير أنه الحكايات والقصص والروايات بدأت في البشرية كشيء مسموع، كان يتحدث الناس، يأتي حكواتي أو يأتي مجموعة بشرية، ما قبيلة، شيخ القبيلة أو النساء القبيلة، الأمهات، الجدات، تبدأ بحكاية الحكايات. لأن الطريقة الأولى إحنا كجنس بشري في اطلاعنا على حكايات، سواء حكايات متخيلة أو حكايات أزمنة مضت، هو الكلام المروي مشافهة. فالتلقي الأساسي الأول بالنسبة لنا هو تلقي سماعي، فكأنه هذه الطريقة هي نوع من أنواع الاتصال مع الأصل الحكايات، والذي كان دائما يسمع سماعا وليس يقرأ قراءة. بالتالي القراءة هي شيء مستجد، القراءة هي شيء منتج آخر 200-300 سنة، بينما مش هذا الأساس. علاقة الإنسان مع الحكاية اللي هي أعمق بكثير من آخر 3 قرون مثلا. لذلك هذا النقطة الأولى، بدأت أفكر أنه في شيء في الارتباط مع الفكرة الأولى للتعاطي مع السماع. الأمر الآخر أنه في شعور أنك تستطيع التحكم إلى مدى معين في النبرة التي تريد أن يسمعها القارئ أو تصل بهذا، غير متوفر في الكتابة. في الكتابة نبذل الكثير من الجهد حتى تبدو الجملة رقيقة، ولكن في الصوت تستطيع أن تجعلها رقيقة بأداء محدد واضح، لأنه هنالك الكثير من أسماء الأماكن والكذا، كان فكرة تسجيلها جيدة، لأنه قد تكون هنالك محاولة لحفظ طريقة نطق هذا الصوت أو هذه الكلمات أو هذه المفردات. بالتالي في ميزة إضافية لا تتوفر في النص المكتوب. أحيانا نقرأ نصوص روايات من مجتمعات بعيدة عنا أو في لغات أخرى، إحنا غير متأكدين أبدا إن كنا ننطق الكلمات النطق السليم أو أننا نفهمها بهذا الشكل، فهنالك وصول أكبر. الأمر الآخر، هنالك أمر تحسيني لطريقة الكتابة. حين أسمع نفسي أو أحاول أقرأ، أعيد النظر في الكثير من الصياغات، أقصر الجمل أكثر، أنتبه مثلا لأنني أستخدم بعض المفردات مع بعضها، ممكن يكون استبدالها أفضل.
هل أنت بتكتب عباد حتى لو ما كان في نية تسجيل، بتقرأ مع حالك بصوت عالي، ولا كانت هاي فعليا أول مرة بتقرأ الأشياء بها بصوت عالي؟
لا طبعا، طبعا بقرأ، بحاول أن أكون أقرأ بصوت عالي أو أن أسمع نفسي ما كتبت، ولكن لا يقارن بفرق بين أنك تحط هالهيدفون وتوقف أمام المايك وتبدأ تسجل وبدك توصل، يعني توصل بالنبرة الصحيحة والدقيقة، ثم بعد ذلك كنت أنا بسمعه، يعني كنت بسمع التسجيل كمان مرة أخرى. ففي مرحلتين من السماع اللي بتساعد في ترشيق الكتابة، تسهيلها، تخيل أن القارئ وهو يقرأ، أنا من النوع اللي أقرأ أي نص أقرأه في ذهني وكأنه بصوت مسموع. لا أعرف كيف الناس تقرأ بصراحة، كل واحد بينه وبين نفسه بقرأ، ففكرت أنه هذا كمان مفيد جدا. وأيضا في أحيان كثيرة بتساعد في خيارات كتابية، أنه كان إيقاع هذه الجملة بيستدعي أنك هون ما تنتقل بهذه السرعة للمشهد الذي يليه، كان ممكن من الجيد التمهل. في أحيان أخرى لا، كان ممكن تتخلص من هذه الجملة وتكون أسرع في انتقالك لما بعدها. ففي فائدة تحريرية هائلة جائعة من موضوع التسجيل، يعني بتيجي من التسجيل بشكل واضح لا لبس فيه، فهذه كمان أيضا كان سبب. في سبب كثير مهم ظهر لي مع الأيام الأولى أيضا، واللي هو فكرة الناس اللي صعب عليهم القراءة لأي سبب، سواء كانوا فاقدين لحاسة البصر أو واجهوا صعوبات في القراءة. ويعني أذكر يعني من اللحظات المؤثرة جدا بالنسبة لي كان الروائي الفلسطيني المرحوم فاروق وادي، اللي قرأ الرواية يعني قبل أشهر بسيطة من وفاته. وفاروق وادي كتب عن رام الله، كتب كتب أنا بعتقد من الأجمل عن رام الله فترة الستينيات والخمسينيات. ففاروق وادي كان بعث لي، لما بعثت له الرواية بعث لي يحكي أنه أنا بواجه صعوبات كبيرة في القراءة، في قراءة العمل نتيجة العمر والمرض، ويعني ضغط على نفسه حتى يستطيع إنهائها. فكمان فكرت أيضا أنه في فرصة كبيرة في توفير النص مسموعا لأناس كثيرين غير قادرين على القراءة بالمعنى السهل، يعني لأمور صحية. وكذلك أيضا هذا ينسحب على الناس اللي مثلا أوقاتهم بيحتاجوا، في شيء في السمع، ما انكم تشتغلوا في السمع دائما هيك، بشعر انه هاي حاسة فيها ديمقراطية زيادة يعني.
ما تحسدنا بليز.
يعني انه كان لما بتسمع شخص بيحكي معك زي كأنه بقترح عليك اقتراح وما بوجهك. في شيء في القراءة بشعر انه في مستوى من التوجيه. طبعا الفنون البصرية اللي الواحد بيشوفها مستوى التوجيه فيها عالي جدا، بشعر انه في ديمقراطية اكثر في السمع. السمع بعطيك زي وكأنه أنا بقترح عليك، بهمس لك بهالكلمات، حبيت تكمل أهلا وسهلا، ما حبيت تقدر يعني تعتبره أي كلام. ففي شيء مريح في الاستماع. وأيضا أنه الحفظ يعني، إن كنا نعقد صلة مع أسلافنا الذين كانت طريقتهم في نقل الحكايات والروايات هي المشافهة والحديث الشفوي والسماع، فإحنا متميزين عنهم اليوم أنه هذا التسجيل يحفظ النصوص، يحفظها أكثر بكثير مما قد يحفظ الكتاب المطبوع بالمعنى الورقي يعني.
عباد، أنت اخترت أنك أنت تسجل الرواية بصوتك، ليش أول إشي اخترت هذا الخيار؟ وشو بتفكر كان ممكن تكون الخيارات الثانية أو كيف شكل المنتج لو مش بصوتك؟
يعني بجوز ما بفشي سر لما بحكي أنه مستوى الإنتاج الكتب الصوتي عربيا مش كثير عظيم. يعني هنالك مشاريع كبيرة ومسجلة كتب كثير، ولكن لو تسمعيها تصابي بالإحباط. يعني مستوى التجويد معدوم، يعني ما في أي جهد مبذول مع الكاتب نفسه للتأكد من أنه اللفظ عم بتم بشكل سليم، التقطيع بتم بشكل سليم. يعني في زي كأنه بدنا ننتج هذه الكتب، فكان عندي خوف كبير أنه يؤدي الأمر إلى عكسه. أنا بحكي لك بدي أحاول أوصل المعنى في الجملة والمفردة والتشديد والتخفيف وكيف بستخدمها، بعدين يجي يسجل حدا تاني، بعدين فكر بدي يسجل حدا هذا 23 ساعة وبدي أنا أسمع وأصير أصحح له، هذا تعذيب. فأنا افترضت أنه في جزء من أخذ المهم أني أنا بعمل الأمر رح يخلي الأمر نوعا ما مضبوط أكثر، ففكرت فيه. مرات لما بسمع بعض الروايات أو بعض النصوص باللغة الإنجليزية، اللغة اللي يعني بقدر أفهمها شوي، فبلاقي أنه الكتب المسجلة هناك على مستوى عالي جدا من الاحتراف. طبعا هذا الأمر مرات شوي مفهوم، إنه اللغة العربية طبعا السوق أكبر وصحيح، بس كمان اللغة العربية فيها خصوصية. ولما بحكي في عامية فلسطينية في بعض المقاطع في الرواية، قد يكون من الصعب إنه يسجلها شخص غير فلسطيني، مش مدرك لتفاصيل اللهجة وكيف يجب أن تلفظ. هذا كله غير موجود باللغة الإنجليزية غالبا، أو حتى العاميات الإنجليزية متوفرة للمحترفين الأداء التمثيلي اللي بيسجلوا الكتب. في نماذج مبهرة لا شك، وأكيد الروائيين اللي كتب الروايات لما سمعوها بأصوات هؤلاء المؤدين هم انبهروا. ما شعرتش أنه هذا متوفر عربيا، بتمنى أنه يصير ويصير فعلا في استهلاك لهذا المنتج إلى درجة تتيح استثمار أكبر فيه، وأنه يصير في فعلا أداء تمثيلي. بفترات معينة واضح أنه في عقود مضت كانت في المسلسلات الإذاعية وكانت على مستوى عالي وكانت لافتة جدا للناس، ولكن مع موجة المرئي والتلفزيون والفيديو من الواضح أنها تراجعت بشكل كبير. على الأقل بالنسبة لي كان يعني تعب هائل رح يكون إذا بدي أتعب مع حدا تاني، ما حبيته للحدا التاني ولا إلي.
بس قديش كمان حسيت أنه ممكن هذا الإشي أربك من المستمعين؟ يعني الناس بيعرفوا عباد يحيى واسمك مرتبط برواياتك المختلفة عن رام الله، فهل حسيت أنه ممكن يبني علاقة مختلفة إذا سمعوا هاي القصة بصوتك؟
بتمنى طبعا انه يكون ممكن تنشأ نوع من انواع العلاقة الخاصة، او انه ان تسمع النص بصوت كاتبه قد يكون له معنى مختلف. اتمنى ان يكون ذلك. تصلني بعض ردود الفعل من بعض الاشخاص اللي سمعوا الرواية بما يفيد بهذا المعنى، ولكن بتمنى لو يصح لي وقت اكثر مع اشخاص فعلا سمعوا رواية بصوت كاتبها، وهل اغير بشيء ما من وجهة نظرهم تجاهها، أو شعروا بأنه هنالك رابط ما مع العمل. أنا متأكد على الأقل يعني إلى حد كبير أني حطيت جهدي أنه يكون هذا التسجيل وفي للرواية. بشك أنه كان ممكن حدا آخر خلص، أو بجوز هذه العلاقة المرضية بين الشخص والأشياء اللي هو أنتجها، يعني بصفي مش مقتنع أنه في حدا غيره بقدر يفهم هذا الأمر. فبتمنى أن يكون فعلا نشأ هذا الأمر، وأنه كان لاقى استحسان عند لما بتم السماع. وبجوز مش كل الروائيين عندهم المقدرة، أو الكتاب يعني عندهم المقدرة أنهم يسجلوا، أو عندهم القدرة في الأداء الصوتي اللي أو الرغبة طبعا. فإذا الناس بيشوفوها عنصر تميز إضافي بكون سعيد بلا شك يعني.
أكيد. طب إذا خلينا نرجع نحكي شوي عن التقنيات. عم نحكي عن تسجيل طويل، احنا عم نحكي عن المنتج النهائي 23 ساعة، لكن أكيد كان في ساعات أكتر خلال العمل. اشرح لنا كيف حضرت مكان التسجيل وكيف كان روتينك بهذيك الفترة، انك انت كمان حددت لنفسك انه بدك تسجل بشهر، كنت مقسم الفصول وجاهز لهذا البرنامج، فكيف حضرت كل هاي التحضيرات؟
صحيح، التحضيرات التقنية طبعا مربكة، انه من ناحية العزل لازم يكون في عزل جيد إلى حد ما، وأيضا الأمر الثاني التأكد من المعدات. يعني المعدات بهيك عمل أو هيك شغل بجزء، إذا في أشخاص آخرين بيحبوا يعملوا أنهم ينتجوا هذا النوع من الإنتاج ممكن يستفيدوا من هذا الكلام، إنه المعدات شيء مهم. هون المعدات فارقة، كل ما كان في تحسين أكثر على المعدات بتجيب نتيجة ممتازة. وطبعا المعدات بشمل كمان المعدات التقنية، يعني السوفتوير اللي بتمنتج عليه أو بتعدل الصوت عليه، كلها كان لها دور حاسم. أنا رجعت أحيي ذكرياتي مع الإذاعة، بس على مستوى أعلى نوعا ما، لأنه تغير شيء كتير من ذاك الوقت حتى اليوم، مش كثير يعني من 10 سنين يعني. فلذلك كان مفيد للطلاع على التحسن بهاي الأدوات والخيارات اللي تتيحها، وكل ما أكتشف ميزة جديدة يعني كان شيء مذهل. مثلا أنه لما سمعت بعض النصائح الرئيسية اللي من ناس محترفين في هذا المجال، مثلا انه النفس مش كثير شيء مفضل في هذا النوع من المنتج، بخلاف عمل الإذاعة. يعني هاي المقابلة اذا سمعوها الناس من دون النفس اللي بين الكلام رح تبين كثير غريبة، ولكن في الكتب يبدو شيء اخر. فانه توصلت لطريقة للتخلص من هاي الامور، معالجتها فنيا، كان وقت طويل ولكن مثمر، لانه هاي معرفة الواحد بيقدر يستخدمها بوقت تاني، لانه انا قررت انه بدي اسجل الاعمال القادمة اذا كان في اعمال قادمة. فهذا من الناحية التقنية. موضوع التسجيل بيحتاج كثير تفاصيل صغيرة بتفرق فيه. أول شيء أنه بدك تكون أنت بحالة نفسية جيدة، أو تقدر تفصل نفسك عن الظرف المحيط، خاصة إذا كنت محدد وقت محدد للتسجيل. قدرتك على تسجيل ساعات طويلة، الإنسان بيكون متوهم في البداية أنه قادر، ولكن لا، حتى ينتج مادة جيدة يحتاج إلى تأني. اليوم هنالك تقنيات لتسريع الإلقاء أو الصوت أو السماع، فلذلك من الجيد أنه يكون دائماً التسجيل وتيرته بطيئة. أتمنى أنك كنت موفق في ذلك. مجوز هلأ اللي بسمعنا يحكي عن بنظر، بس لما سمعنا الرواية ما كانش هذا موجود في كل مكان. أيضاً في أمر فادني جداً، أنه في بعض الأجزاء ما بدأت أسجل من بداية الرواية، بدأت أسجل من منتصف الرواية، يعني أسجل فصول بشكل عشوائي، وهو شيء يشبه اللي بنعمل بالسينما، اللي بنعمل بالدراما، انه ما لا تسجل، يعني الترتيب الدقيق لمسار الاحداث ليس هو نفسه اللي تنتج فيه فنيا. فهذا سمح لي انه في بعض الاماكن ارجع اعيدها وقت لاحق، وايضا سمح لي انه لما بوصل لتسجيل الساعات الاولى اللي هي بدايه الروايه، اني اكون وصلت لدرجه من الاطمئنان لادواتي ولادائي لافضل مستوى ممكن،
والحماس بيكون كتير كمان أعلى.
طبعاً
بيكون أنك قربت توصل خط النهاية.
صحيح، لأنه تسجيل طويل، فكنت بعمل هذا الأمر، بحاول أنه يكون في وقت محدد، يعني مدة زمنية محددة. أسوأ ما في الأمر أنه بتصير أمور خارج عن الإرادة، زي مثلاً موضوع الرشح، الحالة الصحية، مرات بصير فيه بتعمل انقطاع والعودة صعبة، يعني الاستكمال صعب، أو أنه بتوهم الشخص أنه مش واضح أنه في تغير طرأ على صوته بسجل. وأنا طبعا أصبت بزكام حاد وقتها، وممكن في بعض الأماكن مبين، بس كمان أيضا تقنيات المونتاج والتعديل الصوتي بتخفف كثير من هذه الأمور. فأيضا كان هذا شيء، يعني تحدي أساسي موجود. وبعد ذلك طبعا الاستماع أنه ما في شيء نقص أو تغير. طبعا الشكر إليك،
الاستماع لعدة مرات يعني.
حتى يتأكد أنه ما كان في أشياء ناقصة، وتأكد أنه كل شيء تم تسجيله، وخاصة أنه محبط جدا تتفاجأ أنه في كلمة سقطت أو جملة سقطت وهي مهمة في السياق، وبعدين كيف ترجع تسجلها، تسجيلها بنفس الإيقاع بنفس الطريقة، ليس بالأمر السهل. فهي هيك لمحة عن الأمور التقنية. هلأ الواحد يكذب ويحكي أنه كان ممتع جدا وكذا، لا، هي مهمة صعبة لا شك ومرهقة جدا، ولكن النتيجة يعني بتعرفي هذه
مرضية
الكتابة، متعة الإنجاز النهائي تنسي آلام كل العمل عليه.
يعني أكيد كمان بهاي المناسبة لازم نشكر نور الدين باللحسن اللي قام بالإخراج الفني بعد التسجيلات اللي عملها عباد. إجا نور وحط لمساته الفنية اللي يعني أكيد اللي بنتمنى أنها تنال إعجاب المستمعين والمستمعات. طيب شو تعلمت من التجربة عباد، بتعيدها؟
طبعا طبعا بعيدها وتعلمت انه لازم تصير قبل نشر الكتاب، لانه بتساهم بشكل كبير في تعديل امور مختلفه، تحديدا ما يتعلق بتحرير اضافي، مستوى جديد من التحرير ما كان ممكنا بغير هذه الطريقه. فهذه هذا امر اساسي بالنسبه لي. والامر الثاني كمان ايضا انه يعطيك الابتعاد اللازم عن النص، ويعني المقارب الدائم لمن يكتب النص مع نصه حتى حين يحاول تحريره. لو غاب عن النص 5 سنوات ورجع يحرره بتضل هالعلاقة مرتبطة بحاسة واحدة، هي حاسة البصر، وبعد ذلك القراءة، السماع بعد آخر. وكأنك أنت تخضع النص لمستوى تحرير لم تألفه في حياتك، يعني طول عمره نكتب بكتب هالنص وبحرره بطريقة التحرير اللي متعود عليها، في مستوى آخر من النظر إلى النص. بجزء ما كنش قادر أشرح بالتفصيل شو القصد اللي بعنيه، بس على الأقل بتخفف هذا الألم الذي يصيب كل كاتب حين يصدر له كتاب ويرجع يقرأ بعض الجمل ويحكي لو أنني غيرت كذا بكذا. هذه فرصة ممتازة، تسجيل فرصة ممتازة حتى تقليل هذا العذاب حين يضطر أحدنا لقراءة نصه بعد أن نشر. بالتأكيد إن كان سجله سيجد عدد أخطاء أقل، سيكون مطمئنا لخياراته في المفردات والتراكيب وحجم الفصول أو الأحداث وكيف تنتقل من مرحلة إلى أخرى، بشكل عام إنتاج العمل ككل. يعني
عباد، كيف تتخيل الفرق بين المستمع الفلسطيني والمستمع العربي لما يسمع فصول الرواية ويتخيل كل هاي الأماكن والمشاهد؟
يعني إحنا لما بنكتب بكون دائما في تفكير إنه القارئ هو من يقرأ اللغة بغض النظر عن السياق الثقافي أو الاجتماعي اللي بعيش فيه. إن كنت تقرأ اللغة العربية فالمفترض أنك قادر على استهلاك وفهم أي محتوى مكتوب باللغة العربية، وفي الرواية دائما يكون هنالك حرص أكبر. أحيانا كثير حتى البعيدين، الناس اللي بيعيشوا في دول عربية أخرى يعني ما عندهم أي اتصال مع السياق الفلسطيني أو لا ما عندهم أي سابق معرفة برام الله، بكون تلقيهم مرات أجمل لأنه بتعاملوا مع المكان بمعزل عن تصوراتهم الخاصة، أو حتى مرات عن الكاتب ما بيعرفوا مين هذا الشخص يعني، فبيكون عندهم طريقة للحكم على النص بشكل مستقل أكثر. فبشوف إنه الأدب طول الوقت مشغول، الأدب اللي ينتج بلغة معينة طول الوقت مشغول بتوسيع دائرة القراءة لكل من يتقن هذه اللغة. قد يكون هنالك بعض الطرافي في اكتشاف طريقة معينة في نطق بعض الكلمات أو بعض اللكنة المحلية اللي أنا حاولت بجهد إني أحافظ عليها في الكتابة. أكيد بالصوت مش بنفس كفاءة المكتوب، أنا رجعت لمراجع تذكر المحكية في منطقة رام الله في فترات زمنية سابقة حتى أحاول أن ألتقط هذه المحكية وأميزها عن غيرها، وحين سجلت حاولت المحافظة على ذلك، ما بدعي أني ناجح 100%. إحنا ما عندنا تسجيلات من هذا يعني كيف كانت تنطق الكلمات، تكتب طريقة النطق كتابي، فبصير يتخيل الشخص كيف ممكن بمقاربتها إلى بعض لهجات القرى القريبة من رام الله اللي بعدها موجودة عند كبار السن حاليا. فتسجيلها كصوت ممكن هذا كمان أيضا بغني إنه اللهجة كيف تنطق بشكل مختلف، والتمايز بين الفصحى والعامية، والانطباعات اللي بتوصلني لا إيجابية لطيفة. يعني طبعا إحنا الفلسطينيين مهتمين كثار، يعني رام الله اسم، يعني مرة تانية المدينة الاسم ما في فلسطيني لا يعرفه بأي مكان كان، وشكلت جزء من ذاكرته تجاه قضيته وارتباطه فيها أو تجاه فلسطينيته ككل. فكذلك الفلسطينيين اللي في الخارج اللي ما عندهم علاقة مباشرة مع رام الله هم جمهور مميز كثير بلفت انتباهي لما بيحكوا عن الرواية.
أكيد. زين، ختاما حابين نعرف منك عباد، شو بتتوقع لهذا السوق، لسوق الكتب الصوتية، هذا النوع من المحتوى الإعلامي، وهل ممكن ينمو أكثر خصوصي مع التحديات اللي حكيتها عن اللغة وطبيعة المنتج المتوفر حاليا باللغة العربية؟
لا شك أنه المسموع مرة أخرى لم تختبر مساحات استخدام عربيا بشكل كافي، يعني لا يزال هويته شوي نوع ما ضائع بين الإذاعة بشكلها التقليدي وما طرأ بعد الإذاعة من دخول الفيديو. إحنا منعيش، أنا بحكي كمان كحدا يعني عنده علاقة مع الإعلام، منعيش بمرحلة فيها سطو للفيديو، يعني خلينا نسميها أنه موجة هائلة وستستمر، ويعني من غير المتوقع أنه يحدث أي نوع من أنواع التغيير عليها بفترات قريبة. يعني فكرة الفيديو عم بسيطر في العالم كله، هذا وكأنه شيع الإذاعة بشكل مبكر، صار في وفاة مبكرة للإذاعة أو سطوا عليها، بحيث أنه في إذاعات صارت قائمة على فكرة وجود كاميرا بتصور الناس وهم داخل الاستوديو وبقدموا موادهم الإذاعية، ففي هيمنة للصورة صارت. في شيء مهم ومميز مؤخرا في البودكاست أنه بحاول يرجع يحيي فكرة الصوت كحاسة متسيدة لوحدها، وبرأيي هون الميزة هاي أهمية هذا النمط من المنتج. الأمر الثاني أنه في أريحية عالية في إنتاجه، عدم خضوعه للكثير من الضوابط اللي بيخضع لها الإعلام بمعنى التقليدي والرسائل الإعلامية، بدءا من هاي الفكرة البسيطة اللي مضلنا نحكي فيها أنه أنا بسمع وبقدر أعمل شيء تاني بينما أي ما بقدر أتفرج وأنا بعمل شيء تاني، من الأبسط المهارات اليدوية البسيطة لمرات أمور تتعلق بالعمل. يعني ممكن أنا أشتغل في بعض المهن أكون بشتغل في مكان عملي وبستطيع أسمع لشيء معين، ففي هاي الميزة. بس أنا اقتراحي دائما أنه مرة أخرى في مساحة الصوت مساحة أوسع من ذلك، في نمط من الإنتاج بيسمح بحرية أعلى، واللي هي اللي مفقودة في كل الإنتاجات الأخرى، مفقودة. هذا صوت عبر الأثير أنه بده يحده، مين ممكن يجي يمنع أنه نسجل مقطع زي هذا المقطع أو زي هاي الحلقة ونحطها في أي مكان في الإنترنت من أي مكان كان؟ ما في حد رح يقدر يمنع. فهاي الأثيرية العجيبة في الصوت اللي بتخليه يمكن الوصول إليه في كل مكان وحفظه، برأيي إنها شيء عظيم جدا ومهم إنه تصير والتعويل عليها بشكل أكبر. هلا الكتب ككتب صوتية مرة أخرى أنا متأكد إنه إلها مستقبل كبير إذا بدأ يصير في قناعة إنها تعبر عن بدك تسميه رأس مال ثقافي. يعني تكثرت الكتب المميزة اللي بتصدر بهذا الطريق ستشجع الكتاب ودور النشر نحو هذا التوجه، خاصة لما بيكون في نوع من أنواع الاشتراك المدفوع. لأنه في شيء ما بين أنا بشتغل في هذا العالم وبعرف عالم الكتب، يعني لما بيكون في قيمة للشيء مدفوعة الناس عندها شعور إيجابي أكثر بأنه يستحق هذا الشيء. أضيف إلى ذلك يعني مع كل هذا الكلام نحن نعاني عربيا من مشكلة جوهرية في توزيع الكتب. من الصعب أن تجد كتابا يطبع في لبنان أو يعني بيروت أو في القاهرة أو في أي دولة في الخليج ويصل إلى كل الدول العربية. في مأساة عربية كبرى اسمها توزيع الكتب. يعني نحن جمهور محدود كعرب المتحدثين في العربية نسبة إلى اللغات الأخرى في العالم، ومع ذلك هنالك قصور هائل في وصول الكتب. قد يكون البودكاست هو أو الكتب المسجلة أو الكتب الصوتية قد تكون هي مخرج هائل للقفز أو تجاوز هذه العقبة البنيوية في صناعة الكتب والنشر، وأن الناس بيستطيعوا بعد ذلك يسمعوا الكتب. هذا سوق مزدهر جدا في العالم يمتلك كل المقومات أن يزدهر عربيا أكثر، بجوز نقص شوية برستيج بعد الناس ما بيتعاملوا معاه على أنه شيء مميز كثير. بعتقد إذا تم الإقبال عليه بشكل أكبر وأنتج بشكل أكبر رح يصير هذا الأمر، ورح يتلاقى فيه تطور هائل يغني الناس عن القراءة. مش لأنه إحنا منشجع الناس إنه ما يقرأوا، بس هي قراءة بشكل آخر. يعني
هل تتوقع عباد إنه ممكن الاستماع للكتاب يدفع المتلقي بإنه يروح يعني يقتني الكتاب من باب الاقتناء مش بس منه إنه يقرأ ويرجع يعيد قراءته مثلا؟
في علاقة لا يمكن إنكارها بين الحب والتملك. إذا أنا في كتب بحبها بشتري منها عدة نسخ، ما مش قادر أفسر هذا الأمر. يعني عدة نسخ، ما هي موجودة الكتاب، ليه بتشتري عدة نسخ؟ في رغبة في التملك، فممكن بصير هذا الأمر. ممكن في الأجيال القادمة تكون تملكهم ديجيتال، فيصير يحبوا يقرأوا الكتاب مكتوب فيحبوا يكون عندهم نسخة صوتية منه. قد يكون في شيء من هذا النوع، بس طبعا يحدث هذا كثيرا. أنا في رأيي أي نمط، شيء بشبه أنك بتشوف فيلم عن رواية معينة بعد الفيلم بتحب تشتري الرواية، هي هذا الفكرة. إنتاج العمل بأشكال مختلفة كلها بدعم عن بعضها. فبعتقد أيضا فعلا أنه رح أنه بجزء كمان الناس بيصيبهم شعور بشكل آخر. يعني بيحكوا أنه معناته هذا الكتاب بيستاهل تم سجلين 23 ساعة، فبروح بيشتروا الكتاب. ممكن
يعني أنا صعب أحكي رأيي لأنه رح أكون منحازة وغير محايدة، فرح نترك الحكم للمستمعات والمستمعين ورح نشجعهم إنهم يقرأوا يسمعوا الرواية ويقرأوها كمان مش غلط. وشكرا كتير عباد، كتير استمتعت بالحوار معك.
شكرا إليك وشكرا لصفحات صوت وصوت على هذه الفرصة الجميلة جدا.
شكرا. بنذكركم إنه بتقدروا تلاقوا رابط الكتاب الصوتي بوصف هاي الحلقة. ما تنسوا تشتركوا في قناة حرر لتوصلكم تنبيهات بالحلقات الجديدة. إلى اللقاء.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.